والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب السنة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ويأتي كلها في النار إلا واحد. قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فالفرقة الناجية هي المستمسكة بالقرآن العظيم وبسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان وتابع التابعين ومن سلك نهجهم. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع كما أخبر. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال العلقمي: قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، قال فيه: قد علم أصحاب المقالات، أي الذين ذكروا مقالات الأمم ومقالات الفرق مثل الإمام ابن حزم رحمه الله، ألف في ذلك الفصل والنحل، وذكر فيه أقوال الطوائف المنحرف، وكذلك كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي رحمهم الله تعالى. قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، إيمان بالقدر، وفي شروط النبوة والرسالة، وفي موالاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا، يعني الفرق الضالة في أمور العقيدة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والخوارج والروافض وأمثال هؤلاء الذين خالفوا في العقيدة في أمور الإيمان في أمور الاعتقاد في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، في باب الإيمان بالقدر، في الاعتراف بفضل الصحابة واحترامهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنه. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له العقيدة الواسطية بين فيها هذه الأمور رحمه الله تعالى. قال: بخلاف النوع الأول، يعني في الفروع، بخلاف النوع الأول فإنما اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق، من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه. فيرجع تأويل الحديث فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف، يعني في أمور العقيدة، في أمور الإيمان. وقد حدث في آخر أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه. معبد الجهني إمام ضال زعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعه، وهذا كفر. الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، وخلق القلم وأمره بكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكل ما يحدث هو بمشيئة الله، وكل شيء خلقه الله بقدرته. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. فمعبد الجهني أنكر القدر وزعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا كفر والعياذ بالله. ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة 73 هم أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. اللهم اجعلنا منهم. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله، وحديث ابن ماجة مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. فعلى المسلم أن يحذر الفرق الضالة ويتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم، ويحذر أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والخوارج والروافض وغيرهم من الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. يجب الحذر والبعد عنهم والتحذير عنهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا صفوان. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني صفوان نحوه. قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجماعة، وهي الجماعة، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي المستمسكة بالقرآن الكريم وبهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن أهل البدع. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. قال الشارح رحمه الله: تجارى أي تدخل وتسري تلك الأهواء أي البدع، كبدعة الجهمية والقدرية والمعتزلة والروافض وأمثالهم. تجارى أي تدخل وتسري تلك الأهواء أي البدع كما يتجارى الكلب، والكلب داء يعرض للإنسان من عض الكلب، الكلب كما يتجارى الكلب بفتح الكاف وفتح اللام، وهو داء يعرض للإنسان يصيب الإنسان من عض الكلب، وهو داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحد إلا كلب، أي إلا أصابه ذلك المرض، ويعرض له أعراض ردية، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه أهل الأهواء والبدع أن الأهواء تسري فيهم كما يسري داء الكلب بصاحب، فعلينا أن نحذر البدع. قال فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني أن هذه البدع تسري فيهم ويدخل فيهم والعياذ بالله. قال والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله، وهو صالح لأن يحتج به. والبدع بدع اعتقادية وهي أخطر ما يكون، كبدعة الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وكالجبرية الجهمية الجبرية الذين زعموا أن العبد مجبور ولا قدرة له وقولهم باطل، وكذلك المرجئة الذين يقول الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا كله عقائد كفرية يجب على المسلم أن يحذرها. وهناك عقائد وهناك بدع قولية كالأذكار الصوفية وأمثالها من الأمور التي لم يرد بها الكتاب ولا السنة، وهناك بدع فعلية كالموالد والرجبية والحركات الصوفية وغير ذلك، فيجب على المسلم أن يحذر هذه البدع سواء كانت اعتقادية أو قولية أو فعلية، فالواجب على المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويحذر جميع البدع والمحدثات، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه حذر عن البدع فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي استمسكوا بالسنن تماما، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحذاري حذاري عن البدع. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا القعنبي أخبرنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليك عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم اجعلنا من أولي الألباب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أي أولئك الذين حذر الله عنهم في قوله وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، ميل عن الحق، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كيف ابتغاء الفتنة، طلبا للفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشارح رحمه الله: فقد اختلفت عبارات العلماء فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الآيات المحكمة هي الناسخ، هي الآيات الناسخة، والمتشابهات هي الآيات المنسوخة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه وقتادة وسد: وقيل إن المحكمات ما فيه أحكام الحلال والحرام، والمتشابهات ما سوى ذلك يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وقيل إن المحكمات ما أطلع الله عباده على معناه، ما بين الله معناه وأوضح معناه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، انفرد الله بعلمه فلا سبيل لأحد إلى معرفته، نحو الخبر عن أشراط الساعة، علامات الساعة مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وفناء الدنيا وقيام الساعة، فجميع هذا مما استأثر الله بعلمه، لا يعلم متى يقع إلا الله. وقيل إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحد، له معنى واحد لا يحتمل غيره. والمتشابه ما يحتمل أوجها، روي ذلك عن الشافعي رحمه الله. وقيل إن المحكم سائر القرآن، والمتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم حاميم، هذه أوائل السور، الله أعلم بمراده به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رهطا من اليهود، منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حيي: بلغني أنك أنزل عليك ألف لام ميم، فأنشدك الله أو أنزلت عليك؟ قال: نعم. قال: إن كان ذلك حقا فإني أعلم مدة ملك أمتك هي 71 سنة. يزعمون أن كل حرف له عدد مخصوص، وهذه أشياء ما عليها دليل. فهل أنزل عليك غيرها؟ قال: نعم، ألف لام ميم صاد. قال: فهذه أكثر، هي 61 و100. فهل أنزل عليك غيرها؟ قال: نعم، ألف لام ميم راء. قال: هذه أكثر، هي 231 سنة. فهل من غيرها؟ قال: نعم، ألف لام ميم راء. قال: هذه أكثر، هي 271 سنة. ولقد اختلط علينا فلا ندري أبكثير نأخذ، أبكثيره نأخذ أم بقليله، ونحن ممن لا يؤمن بهذا. قاتل الله اليهود والكفار أجمعين. فأنزل الله هذه الآية قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قاله الخازن في تفسيره. على كل حال، القول الصحيح أن مفاتيح السور والحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم معناها إلا الله، لأن الله لم يفسرها لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لنا، فالله أعلم بمراده بذلك. وذكر بعض العلماء أن الله تبارك وتعالى افتتح سور القرآن في هذه الأحرف تعجيزا لهم. أنتم تزعمون أن القرآن من عند محمد، فالقرآن هو من الحروف الهجائية، هاتوا مثل. فأجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فأجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فأجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا إلى الأبد، فإن لم تفعلوا في ذلك الوقت ولن تفعلوا إلى الأبد، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. فأعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. مضى 1400 وزيادة من السنوات لم يستطع أحد أن يزيد حرفا في القرآن أو ينقص، كلما حاولوا فضحهم الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة هيئ الله لها العلماء العدول الثقات النقاد، ففتشوا وبينوا، بينوا ما وضع وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينوا الضعيف وبينوا الصحيح، جزاهم الله عنا خيرا. فديننا محفوظ ولله الحمد. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. حدثنا مسدد، أخبرنا خالد بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. في السند راو مبهم، ولكن هذا ورد له شواهد كثيرة. فأفضل الأعمال أن تحب المؤمن المستقيم لله، وأن تبغض المنحرف المبتدع لله تعالى. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال الشارح رحمه الله: أفضل الأعمال الحب في الله، أي لأجله. إذا رأيت مؤمنا بالله مطيعا لله متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه لله، لأنه مطيع لله ومطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا لغرض آخر كميل وإحسان. ومن لازم الحب في الله حب أوليائه وأصفيائه. إذا أحببت الله لا بد وأن تحب عباد الله المؤمنين المتقين. ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعتهم، أن تتبع السلف وتنهج نهجهم وتحذر البدع والمبتدعين. والبغض في الله من الإيمان، أي لأمر يسوغ له البغض كالفسقة والظلمة وأرباب المعاصي. قال الشارح رحمه الله: وأخرج الطبراني رحمه الله في الكبير، في المعجم الكبير. الطبراني له ثلاث معاجم رحمه الله: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. وأخرج الطبراني في الكبير، في المعجم الكبير رحمه الله، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. انتهى. قال المنذري رحمه الله في إسناده: يزيد بن أبي زياد الكوفي ولا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم متابعة، وفيه أيضا رجل مجهول، ولكن هذا ورد في أدلة كثيرة. وقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم اجعلنا منهم. الآية. حدثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال عليه تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخلفوا عن غزوة تبوك كسلا لا نفاقا، هم مؤمنون لكن تكاسلوا، فلما تخلفوا ورجع النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بالواقع، أقروا أنهم لا عذر لهم وأنهم إنما تخلفوا كسلا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يقضي الله، ونهى المسلمين عن كلامه، لا أحد يكلم هؤلاء تأديبا لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، حتى مضى 40 ليلة لا يكلمهم أحد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد 40 ليلة أن يعتزلوا نساءهم، لا أحد منهم يقرب زوجته، هذا تأديب أيضا، حتى مضى 10 مع 40 الجملة 50 ليلة الله تبارك وتعالى لطف بهم وقبل توبتهم لأنهم اعترفوا بالواقع وتابوا وأنابوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أخر أمرهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة لكن ضاقت عليهم من الكرب والهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم وقبل توبتهم. ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يكلموا هؤلاء الثلاثة لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر. فلو أننا هجرنا العاصي ما بقي بيننا عاصي، ولكن تساهلنا فوقع ما وقع. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. باب ترك السلام على أهل الأهواء أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتصوفة الضالين والروافض والقدرية وغيرهم إذا لم يرجعوا عن غيهم. باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي يعني من العمل فخلقوني بزعفران، لطخوا يدي بزعفران حتى يترطب، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك، لأن استعمال الزعفران حرام على الرجال، فلم يرد عليه السلام لأنه تزعفر. فهكذا العاصي والمبتدع ينصح فإذا لم يرجع يهجر حتى يتأدب ويتوب إلى الله عز وجل. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، وعند زينب أم المؤمنين رضي الله عنها فضل ظهر، أي إبل ليس عليها عمل، فارغة ما عليها شغل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها: أعطيها بعيرا، أعطي صفية بعيرا رضي الله عنها. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر. أبوها يهودي، ما لنا ولد، هي سبيت وأسلمت فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام يوم المؤمنين. فلا يجوز لمسلم أن يرمي مسلما بالكفر، فأدبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين زوجته زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. ومع ذلك غضب عليها لما قالت لأم المؤمنين صفية يهودية، غضب عليها فهجرها ذي الحجة، شهر ذي الحجة والمحرم، شهر المحرم وبعض من شهر صفر. فيستدل بهذه الأدلة على أن المبتدع الذي يعتقد عقائد مخالفة للشريعة أو يقول أقوالا يتعبد بها وهي غير شرعية أو يفعل أفعالا مبتدعة أن ينصح، وإذا لم يقبل يهجر ويترك حتى لا تنتشر بدعته وفتنته. ويجب على المسلم أن يمسك لسانه ولا يتكلم بكلام يغضب الله عز وجل. باب النهي عن الجدال في القرآن. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. الجدال في القرآن، الجدال بالباطل كفر. القرآن كلام الله يجب الإيمان به وتصديقه، ولا يجوز الجدال فيه بالباطل. قال الشارح رحمه الله، قال المناوي رحمه الله: أي الشك في كونه كلام الله؟ أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله لفظا ومعنى. الله تكلم بالقرآن بصوت نفسه، وسمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الجهمية والمعتزلة قالوا مخلوق وهذا كفر، والأشاعرة قالوا المعنى كلام الله واللفظ عبارة ترجمة، هذا قول باطل. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، الله تكلم بالقرآن لفظا والقرآن كلام الله لفظا ومعنى. باب في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب. عندك ابن أبي عوف أو عبد الرحمن بن عوف؟ عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحاديث الرسول وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه أحاديث الرسول وحي من عند الله صلى الله عليه وسلم. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، أي متكئ على سريره، يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني أنه لا يعتبر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، الحمار المعروف الذي يحمل عليه، ولا كل ذي ناب من السبع، كل حيوان له ناب ويفترس أكله حرام، كالأسد والذئب والنمر ونحو ذلك. وفي رواية أيضا: وكل ذي مخلب من الطير، كل طير له مخالب يفترس بها كالصقر ونحوه فأكله حرام. ولا لقطة معاهد، المعاهد من أهل الكتاب إذا سقط له شيء لا يحل أخذها بل تعرف، إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم يعني ضيفا فعليهم أن يقروه، أن يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن يأخذ مثل حق الضيف. فهذا الحديث دليل على أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحي. ألا إني أوتيت الكتاب القرآن الكريم ومثله معه، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دلالة من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ظهرت طائفة ضالة يسمون أنفسهم أهل القرآن ويردون الأحاديث، وهؤلاء لا يمكن أن يعرفوا الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر القرآن. الله تعالى قال: أقيموا الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الفجر كذا والظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا، وبين أركان الصلاة فرائضها، وبين نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، وبين آداب الصيام، وبين صفة الحج والعمرة. فالذي لا يأخذ بالحديث لا يمكن أن يعرف الإسلام. فهذه طائفة ضالة وظهورها دليل من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل شبعان، يعني مترف، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته جالس على سريره يقول عليكم بهذا القرآن وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني يكفي القرآن لا حاجة إلى الحديث أعوذ بالله. ألا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحاديث وحي من عند الله وأنه لا بد أن نحرم ما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحرم ما حرم الله في القرآن وهكذا. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، الحمار الأهلي الذي نحمل عليه ونركب عليه لا يحل لكم، بخلاف الحمار الوحشي فإنه حلال. ولا كل ذي ناب من السبع، كل حيوان له ناب ويفترس أكله حرام كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك. ولا لقطة معاهد، رجل من أهل الكتاب معاهد دفع الجزية فإذا سقط له شيء لا يجوز أخذه بل يعرف إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم ضيفا فعليهم أن يقروه يضيفوه، فإن لم يقروه إن لم يضيفوه فله أن يعقبهم بمثل القرار، يعني يأخذ حق الضيف. قال الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، يعني الحديث حجة مستقلة والقرآن كذلك حجة، يجب أن نعمل بالقرآن ونعمل بالحديث. في الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني بسند صحيح كان حجة بنفسه. فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه فإنه حديث باطل، هذا الحديث الذي فيه فأعرضوه على كتاب الله هذا حديث باطل، الحديث إذا صح هو حجة، حجة استقلالية، القرآن حجة والحديث إذا صح حجة. ولا شك أن الحديث لا يخالف القرآن إنما يأتي بأحكام. فأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه فإنه حديث باطل، هذا الحديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة، أي وضعه المنافقون الذين يريدون إضلال الناس. فالقرآن حجة مستقلة والحديث حجة مستقلة، يجب العمل بالقرآن ويجب العمل بالحديث الصحيح. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وحديث أبي داود أتم من حديثهما. حدثنا أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا سفيان، أخبرنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن أحدكم، لا أجد أحدا منكم يقول مثل هذه المقال، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا على سريره يأتيه الأمر من أمري من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أمرت به أو نهيت عنه. فيقول لا ندري، يعني يعرض ولا يقبل، ويقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن يوجد بيننا من يقول مثل هذا، بل يجب علينا إذا صح الحديث أن نتبعه في جميع الأمور. قال الشارح رحمه الله: ولقد ظهرت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بما أخبر به، فإن رجلا خرج من البنجاب في من إقليم الهند وانتسب نفسه بأهل القرآن وشتان بينه وبين أهل القرآن، بعيد عن القرآن، لأن القرآن أمر باتباع ما جاء به الرسول: ما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشتان بينه وبين أهل القرآن، بل هو من أهل الإلحاد والمرتدين، وكان قبل ذلك من الصالحين، فأضله الشيطان وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيم، فتفوه تكلم بما لا يتكلم به أهل الإسلام، فأطال لسانه في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأحاديث الصحيحة بأسرها، وقال هذه كلها مكذوبة ومفتريات على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صحيحة متواترة. ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحتج بالآية احتجاجا باطلا. القرآن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأحاديث هي تفسير للقرآن، وهي يجب العمل بها مطلقا. إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالقرآن من عند الله والحديث الصحيح من عند الله تعالى. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله، وقال الترمذي حسن، وذكر بعضهم رواه مرسلا، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا. حدثنا محمد بن الصباح البزاز، أخبرنا إبراهيم بن سعد، ها أراد الإمام أبو داود أن يروي الحديث عن شيخ آخر رحمه الله. وأخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل بدعة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وهي رد على صاحبه. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. فكل عقيدة وكل فعل وكل قول ليس له أصل في الكتاب والسنة لا يعتبر ولا يعمل به مردود. يجب أن نتقيد بالقرآن الكريم وبأحاديث النبي الأمين الصحيحة وهدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا ثور بن يزيد، حدثني خالد بن معدان، حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا حتى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله عنه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه إبل وسلاح ليجاهدوا في سبيل الله، يخرجوا للجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي إبل وسلاح. فبكوا لعجزهم عن الركوب، بكوا كيف يتخلفوا عن الجهاد، بكوا أنهم لا ركوب لهم فيجاهدوا في سبيل الله، رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم العرباض بن سارية رضي الله عنه. قال: فسلمنا على العرباض بن سارية الصحابي رضي الله عنه، وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، نقتبس منك العلم، نطلب العلم. وزيارة المسلم لأخيه من الأعمال الصالحة، وعيادة المريض من الأعمال الصالحة، وطلب العلم عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني علم القرآن، علم السنة، علم الشرع. فقال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، يعني معلما رضي الله صلى الله عليه وسلم، فوعظنا موعظة بليغة، وعظنا موعظة قوية عظيمة جدا مؤثرة، ذرفت منها العيون، بكوا من سماع الموعظة رضي الله تعالى، ووجلت منها القلوب، خافت القلوب من الله جل وعلا. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، لعلك تودعنا ولذلك وعظتنا وحذرتنا، لعلك تودعنا، لعلك تلحق بالرفيق الأعلى، فماذا تعهد إلينا؟ بما تأمرنا وتنصحنا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله امتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نواهيه ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. تسمعوا وتطيعوا لولاة الأمور وإن كان عبدا حبشيا. ولي الأمر المسلم المصلي يجب السمع والطاعة له، وعدم الخروج عليه، وعدم الفتنة، وعدم إلقاء الشكوك والشبهات وتفريق الكلمة، فإن ذلك حرام، بل يجب السمع والطاعة له ونصحه بالحكمة والأدب، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز إحداث الفتن والبلابل. والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس، تمسكوا تماما. وإياكم ومحدثات الأمور، أي البدع، سواء كانت في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال الدينية. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن البدع، فحذاري حذاري عن البدع، فإنها مهالك. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم، في هذا الحديث تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. والشيء الذي دل لا دليل له من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة يجب البعد عنه. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن جريج حدثني سليمان عن ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال الشارح رحمه الله: المتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. قاله النووي رحمه الله: كالذين يشددون في أمور ليست بواجبة هي مستحبة، يشددون على الناس ويذمون من لم يفعلها، فهذا من التنطع. فالواجب واجب والسنة سنة، كونك تشدد على الناس في أمور من النوافل وتذمهم تبغضهم من أجل تركها وهي نوافل هذا تنطع. إنما الواجب هو الذي يذم تارك، وأما النوافل يحمد فاعله ولا يذم تارك. فالتشديد هذا منهي عنه، يجب أن نعمل بالكتاب والسنة على ما جاء، لا نوجب شيئا لم يوجبه الله، ولا نحرم شيئا لم يحرم الله، نتبع الدليل ونقف عند مع الدليل. باب من دعا إلى السنة، من دعا الناس إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن أيوب أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم أيضا رحمه الله. فعلى المسلم أن يدعو الناس إلى الخير وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوت الناس إلى ذلك وهداهم الله واتبعوا الحق الله يعطيك مثل أجورهم، وأجورهم لا تنقص، الله يعطيك من واسع فضله يعطيك مثل أجورهم وأجورهم لا ينقص. هذه تجارة عظيمة ينبغي لنا أن ندعو إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين والأسلوب الحسن. ومن دعا إلى ضلالة دعا إلى معصية زين فاحشة زين منكرا فعليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم والعياذ بالله. وكونوا دعاة خير واحذروا أن تكونوا دعاة شر، اللهم احفظنا من الشر وأنت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عهد التشريع. وأما الآن الشرع قد انتهى، لا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه. حدثنا يزيد بن خالد، حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس، كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لا يجلس مجلسا للذكر يعني للتعليم حين يجلس إلا قال الله حكم، الله هو الحاكم العادل، قسط أي عادل، هلك المرتابون، هلك المتشككون، لأن الشك في الدين كفر نعوذ بالله. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما إن من ورائكم فتنا، اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعون، يقرب أن يقول قائل ما للناس لا يتبعون، لما الناس ما يتبعون وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غير، إذا عملت بدعة يتبعون، أعوذ بالله الشيطان يزين له ذلك، أعوذ بالله. فإياكم وما ابتدع، إياكم وما ابتدع المبتدعون، فإن ما ابتدع ضلال، البدع كلها ضلال، البدع التي لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة هي ضلال، كالجهمية والبدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والقدرية وغيره الذين ابتدعوا بدع عقائدية وفعلية وقولية لا أصل لها في الكتاب والسنة، يجب الحذر عنها. فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، الحكيم العالم إذا زاغ مال احذروا منه، احذروا إذا مال عن الحق، فإن الشيطان أعوذ بالله قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، فإذا زاغ احذروا لا تتبعوه في الباطل، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ رضي الله عنه ما يدريني رحمك الله، الله.